بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة الثامنة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثامنة، المطلقة طلاقا رجعيا هل ترث؟ وقبل ذلك المسألة التي قبلها ماذا خرجنا بها؟ النكاح إذا حصل في مرض مخوف، هل يصح ولنا النكاح وهل يتوارث به؟ يصح النكاح والتوارث يتوارث به. نعم، إلا في حالة إذا عرف أو تيقن قصد الإضرار وكان في أكثر من الثلث فلا بأس، لو أن القاضي زجره بعدم أعطائه أكثر من الثلث فلا بأس، له وجه كما سيأتي معنا اليوم ما صنع عمر بمعاملة المطلق بنقيض قصده. قال المسألة الثامنة: المطلقة طلاقا رجعيا هل ترث؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما، ما دامت في العدة، سواء كان في المرض والصحة، بغير خلاف نعلمه. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيذاءه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد. يجمعنا عليه لا خلاف في ذلك. قال المسألة التاسعة: المطلقة طلاقا بائنا هل ترث؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارث إجماعا، انتهى، وذلك لأنها لم تعد زوجة له. هذا إذا كان في الصحة، وبقي إذا كان في المرض كما في المسألة التي بعدها. قال المسألة العاشرة: إذا طلق امرأته فأبانا في مرض مخوف، أما المرض الذي لا يخاف منه الموت فكذلك إذا طلق فيه على نفس الحكم السابق، والمرض الذي يخشى منه الموت هو الذي وجد فيه الخلاف كما في هذه المسألة. قال: أما إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كأن تكون طلبت الطلاق لنفسها، أو هناك أسباب ظاهرة في الطلاق، فإنه يقع الطلاق ولا ترث. هذا تنبيه مهم قبل المسألة، أن الطلاق إذا حصل، إذا كان له دواعي ظاهرة غير قصد الحرمان، فيجرى على الظاهر، يبقى على الظاهر. إنما الاختلاف فيما إذا حصل إذا طلقها في مرض مخوف. واختلف أهل العلم فيما إذا طلقها في مرض مخوف مع اتهامه بقصد حرمانها على أقوال: القول الأول لا ترث منه مطلقا لأنها لم تعد زوجة له، وهذا قول الشافعي في الجديد والظاهرية، وقال به من الصحابة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. القول الثاني: ترث منه إذا توفي وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد انقضاء العدة، وهذا قول شريح والشعبي وابن سيرين وعروة والشافعي في القديم وأحمد في رواية ومذهب الحنفية، وذلك لأنه متهم بقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده، وقيد ذلك بالعدة تشبيها بالرجعية، والمبتوتة الذي طلقها ثلاثا ثالث طلقة. والجمهور أيضا يقولون يجوز أن يوقع الطلاق بائنا ولو طلقة واحدة بائنة، لكن الصحيح أن الطلقة ما تكون إلا رجعية، وأن البائن هي الطلقة الثالثة. إذا انقضت العدة ماذا؟ إذا انقضت العدة خلاص بيننا صورة بانت منه. لكن كلامهم الآن في البائنة فقط، أما الرجعية ما الطلقة الرجعية طلقها طلاقا رجعيا وبقيت مطلقة حتى انتهت عدتها. فدام الكلام الآن في المطلقة مبتوتة من حينها، طلقها آخر طلقة ثلاث فأبتها. أما الرجعية ترث في العدة، وإذا انتهت العدة ما ترث. قال واختلف عليهم فيما إذا طلقها في مرض مخوف. قال القول الثالث ترث منه وإن مات بعد انتهاء العدة، إلا أن تكون قد تزوجت بآخر فلا ترث منه. لماذا استثنوا إذا كانت قد تزوجت بآخر حتى لا ترث من زوجين؟ فلا ترث منه. هذا قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال بجماعة من التابعين منهم الحسن وعطاء الشعبي وحميد وابن أبي ليلى وغيرهم، وذلك لأن توريثها بعد تزوجها بآخر يلزم أن ترث من زوجين في آن واحد، والمرأة لا ترث كذلك بالإجماع. القول الرابع أنها ترث مطلقا منه مات في العدة أو بعدها، تزوجت أم لم تتزوج، وهذا مذهب مالك وأصحابه. وقد استدل جميع القائلين بالتوريث بأن هذا القول صح عن كبار الصحابة منهم عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقالوا لم يخالف أحد في عصرهما، وإنما جاء الخلاف من عهد بن الزبير. وجاء هذا القول عن أبي وعائشة بإسنادين ضعيفين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ومن طلق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث ورثته إذا كان الطلاق رجعيا إجماعا، وكذا إن كان بائنا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا. خلاف ولم يعرف خلافا ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير. ورجح هذا القول تلميذه ابن القيم في أعلام الموقعين، وانتصر ابن حزم للقول الأول أنها لا ترث لأنها ليست زوجة، وأطال الاحتجاج عليه كما في المحلى. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب لأنها ليست زوجة له، يعني بماذا سنورث وقد ذهبت الزوجية بينهم. قال: وإذا قضى القاضي بما أفتى به عمر فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. لأنه بمرض موت تعلقت به حقوق الناس فليس له أن يحرم مناسا، وده مما يدل على شيء مما قد يشير إلى ذلك حديث المماليك الستة الذين اعتقهم الرجل فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنفذ عتقه إلا في الثلاث، دل على أنه في مرض الموت تعلقت به حقوق آخرين، حقوق الناس ليس له أن يحرمها بعد ذلك. فالقضاء الذي ذكره عمر لا بأس أن يقضى به، لا سيما مع قرب عهدها قبل أن تنتهي العدة. مثلا طلق اليوم وبعد أيام يسيرة مات وما زالت في العدة، هذا الأمر فيه واضح، ولا بأس أن يعمل بما أفتى به عمر رضي الله عنه وعثمان كذلك عثمان رضي الله عنه أفتى أيضا بذلك. قد جاء أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر والكلبية فورثها عثمان منه، عثمان عفان ورثها منه. النفس تطمئن يعني إلى أنه إذا كان حديث عهد، أما إذا تأخرت حتى تنتهي العدة أو حتى تتزوج بآخر هذا فيه شيء من البعد والله، وإثمه يأثم، يأثم على قصد إضرارها. إذا قصد الإضرار والمنع، إذا قصد الحرمان والإضرار يأثم على قصده، ولا بأس أن يعمل بما جاء عن هذين الصحابين الجليلين فيما إذا قارب وقت الطلاق، يعني مات طلقها فمات بعد ذلك بيسير، وأما بعد انتهاء العدة أو بعد زواجها ففي النفس شيء من ذلك. قال مسألة الحادي عشرة، إذا طلق امرأته في مرض مخوف ثم صحة ثم مات بعد الصحة، مذهب الجمهور صحة الطلاق وأنها لا ترث، لأن الطلاق وقع في غير مرض الموت. في هذه المسألة قالوا قد صح ولم يراجعها، نعم فلا تورث. وروي عن النخعي والشعبي والثوري والزفر أنها ترث، لأنه طلاق قصد به الفرار من الميراث فله نفس الحكم السابق. والصحيح هو قول الجمهور. تنبيه، اشترط بعض الجمهور لميراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت مطلقها ثم تسلم فيموت وهي مسلمة، أن لا ترتد، إذا ارتدت فهي ليست من الوارثات، ثم تسلم فيموت وهي مسلمة. طيب قد حصل الموت بعد إسلامها فليس بشرط. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك مالك وبعض الحنابلة. وإن كان المرتد هو المطلق ورثته عند الحنابلة والحنفية، وقال الشافعي لا ترث، يعني خلافات مبنية على القول بالتوريث. وأما القول الذي اخترناه أنه لا تورث إلا أنه يزجر بذلك بقصده ولا يحرم، فيكون عبارة عن تعزير وزجر. المسألة الثانية عشرة، إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها. في هذه المسألة أربعة أقوال. الأول لها الصداق والميراث وعليها العدة، وهو قول حسن وعطاء بعبيد وأحمد في رواية، عدة ماذا؟ أنه الآن طلقها ليس موتا، فما لكم عليهن من عدة تعتدون، سيأتي. الثاني لها الصداق والميراث ولا عدة عليها، أنه متهم بحرمانها. الصداق تستحق النصف كما سيأتي. وهو قول عطاء وأحمد في رواية. الثالث لا الميراث ونصف الصداق وعليها العد وعليها العدة، وهو قول مالك وأحمد في رواية. الرابع لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها نصف الصداق، وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد في رواية، لقوله تعالى إن طلقتمونهم قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال السبب الثاني الولاء. القول الرابع والراجح، رجحنا القول الرابع والصحيح. السبب الثاني الولاء. الولاء لغة يطلق على النصرة، السبب الثاني من أسباب ماذا؟ من أسباب له. ما هو الأول الذي ذكرناه؟ نكاح. الولاء لغة يطلق على النصرة ويطلق على القرابة، والمقصود به ها هنا ولاء العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء يرث به المعتق الذي باشر العتق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، فلا يرث من معتقه. فالولاء يورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق، وهذا السبب مجمع عليه، ودليل الحديث إنما الولاء لمن أعطى. السبب الثالث النسب، والمراد به القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة ومن أحدهما تارة أخرى. ثانيا الأسباب المختلف فيها، السبب الأول جهة الإسلام، اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المال أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول ليس ذلك سببا من أسباب الإرث، انتظم بيت المال أم لم ينتظم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، فيرد الباقي على أصحاب الفروض أو يورث أو يورث لذوي الأرحام إن وجدوا، والرد عندهم مقدم على توريث ذوي الأرحام. وقد ثبت عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود غيرهم، كما في مصنف بن أبي شيبة وسنن بن منصور. القول الثاني يرث بيت المال مطلقا انتظم أم لم ينتظم، وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه والأوزاعي وأبي ثور والشافعي في القديم وبعض أصحابه، واستدلوا بالحديث الذي في الباب حديث المقدام وهو حديث حسن أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، قالوا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين، وهذا قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه. القول الثالث يرث بيت المال إذا كان منتظما وإلا فيرد على الورثة، وهو قول للشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض المالكية. قال أبو عبد الله وفق الله يظهر أن اختلافهم في هذا السبب هو في حالة وجود أرحام وارثين وغير وارثين، وأما عند عدم وجود أرحام فإنه يرجع إلى الإمام يصرفه حيث رأى المصلحة في ذلك. عند عدم وجود أرحام، وقد استدل والله أعلم، وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام على بيت المال بالآية السابقة بقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، وبقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن كما بيناه سابقا. وأجاب القائلون بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام الغير وارثين بأن الآيتين مجملتان مبينتان بآيات المواريث وبالحديث ألحق الفرائض بأهلها، وأما الحديث حديث الخال فبعضهم ضعفه، وبعضهم يقول الخال يعطى الميراث لهذا الحديث ولا يلزم تعميم ذوي الأرحام، وهذا الدليل أخص من الدعوى، الدليل في الخال فقط والدعوى في الأرحام كلهم، قال الدليل أخص من الدعوى، دليلهم أخص من دعواهم، دليلهم خاص بالخال ودعواهم في عموم الأرحام كلهم، فلا يصح الاستدلال به على جميع ذوي الأرحام. قال أبو عبد الله وفق الله تلحق الفرائض بأهلها فرضا وتعصيبا، فإن بقي شيء فهو مردود عليهم، وإن لم يوجد ورثة مطلقة فالمال لبيت المال إن لم يوجد ذو أرحام، فإن وجد ذو أرحام فهما حق به لحديث المقدام المتقدم. وللآية المتقدمة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقضاء عمر بن مسعود رضي الله عنهما والله أعلم. إذن ينبغي على بيت المال أن يقدم ذوي الأرحام. فإن استغنوا عنه وكانوا أغنياء ورعى ولي الأمر أن يأخذه للفقراء والمساكين فلا بأس. الله أعلم. خرجنا من هذا أن بيت المال يرث حيث لا وارث، أما مع وجود الورثة وبقي شيء يرد عليهم، إذا بقي شيء بعد أخذ الفرائض يرد عليهم، فالرد أقرب لقوله من ترك مالا فلورثته. وإن وجد ذو أرحام غير وارثين فهم مقدمون على بيت المال في حالة حاجتهم، لا سيما الخال قد جاء النص فيه، أما الخال فيقدم بدون تقييد بالحاجة. قال السبب الثاني الموالاة والمعاقدة، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث كان الرجل منهم، إذا رغب في أخوة آخر عاقده وتحالفوا على الأخوة والتوارث، فيقول له دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، وقد حصل بذلك توارث في الإسلام، وذلك هو المراد بقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. واختلفوا هل بقي التوارث فيه أو نسخ هذا السبب على قولين، الأول أن الإرث به لم ينسخ، وإن وجد وارث هو أولى منهم وهم ذو الأرحام فيرث الحليف عند عدم وجودهم، وهو قول الحنفية وأحمد في رواية. الثاني أن التوارث به منسوخ بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا مذهب الأكثر، ومنهم مالك وأحمد في الرواية المشهورة والشافعي وغيرهم، وهو الراجح نسخ التوارث بلا شك. وأما الآية فآتوهم نصيبهم، فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال المراد بها نصيبهم من النصرة والمعونة والنصيحة، وهو قول ابن عباس وآخرين، والذي يظهر هو القول بنسخها، وقد قررنا ذلك في كتابنا فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن ولله الحمد والمنة. السبب الثالث إسلامه على يديه. طيب هذا إن شاء الله للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.